بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا.
هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه، والنجاشي وملك الحبشة، وكان قد أسلم وهو في الحبشة، ولما توفي أخبر الله جل وعلا نبيه بحاله، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني أعلمهم بوفاته، وبادر بالصلاة عليه حيث خرج إلى المصلى وصف أصحابه وراءه صفوفا. وكان جابر رضي الله عنه أحد الذين حضروا الصلاة عليه، وكان قد وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الثاني. والإمام البخاري إنما ترجم بمشروعية الصفوف في صلاة الجنازة خلف الإمام لما جاء من روايات أخرى أن من صلي عليه صلاة جنازة وصف المصلون خلف الإمام ثلاث صفوف كان له في ذلك فضل من الله جل وعلا بأن يستجيب الله دعاءهم ويرحمه، أو كما جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام البخاري لم يذكر تلك الروايات، اكتفى بهذه الرواية التي جاء فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا. لعل تلك الروايات لم تكن على شرطه فأومى إليها بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، ومن أظهرها وأولها أن الصلاة على النجاشي كانت علامة من علامات النبوة وظهرت المعجزة بأن الله تعالى أخبر نبيه بموته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين النجاشي وفي أرض الحبشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. كما أن هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته وهو غائب عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه صلاة الغائب حيث كبر أربع تكبيرات، وهي من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الصحابة وبين جرى فيها الخلاف بين أهل العلم في هيئة الصلاة على الغائب. وقد جاء في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث ما يشعر بوجوه الاختلاف مع بيان ما ترجح عنده، حيث قال يرحمه الله اقرأ.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا.
وهذا أيضا حديث آخر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد أن وري صاحبه فيه ودفن في المقبرة في مكان منزوي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عاد هذا الرجل قبل وفاته، ثم طلب من أصحابه ومن ذويه أنه إذا مات يؤذنونه ويخبروه لكنهم إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مات الرجل بالليل وأشفقوا على النبي أن يعلموه بذلك الوقت، فدفنوه. فلما سأل عنه أخبر بأنه قد دفن، فقال أو فسار إلى المقبرة وأتى قبره وجماعة من أصحابه، ثم صلى عليه في قبره وعد. الإمام البخاري أن الصلاة عليه في قبره هي كالصلاة على الغائب، إذ يشتركان في الحكم، فأورد هذا الحديث مع حديث أصحمة ملك النجاشي، ملك الحبشة النجاشي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني.
وقوله ونحن معه صفوف يشعر بأن من صلى عليه كانوا أكثر من صف، وهو يحتمل أنهم كانوا أكثر من صفين، حيث حققوا ما جاء في تلك الروايات من أنه لو إذا صلي على الجنازة ثلاثة صفوف كان ذلك فضل من الله على من صلي عليه بأن يغفر له أو وجبت له الجنة كما جاءت فيه الروايات. نعم، فقوله هنا صفوف ذكر جابر أنه في الصف الثاني، فهو مشعر بأنهم وقفوا وصلوا عليه ثلاثة صفوف أو أكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث الأخير قوله قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة، في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال مات اليوم عبد لله صالح أصحمة،
وهذا اسمه،
وللمصدق
ملك الحبشة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج قال فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة، وسيأتي ضبط هذا الاسم بعد في باب التكبير على الجنازة. قوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم زاد المستملي في روايته ونحن صفوف، وبه يصح مقصود الترجمة،
حيث مشروع الصلاة على الميت صفوفا. نعم،
وقال الكرماني يؤخذ مقصودها من قوله فصففنا، لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، ولا سيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى،
حيث صلى عليه في المصلى. نعم،
قوله قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني، وصله النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم، فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبي الزبير وليس فيه مقصود التعليق. وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة أو على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم
صفوفا. نعم.
وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره، فكان يصف من يحضر الصلاة،
كان يصف،
أحسن الله إليكم، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا. ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل؟ قال: وفي قصة
كأن الذي فهمه الإمام البخاري أن تعدد الصفوف هو المشروع، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي قصة النجاشي علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية،
لأن النبي صلى عليه في المصلى ولم يصلي عليه في المسجد، لكن هذا ليس دليل على أن هذا ممنوع، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أصحابه، وهو ابن بيضاء، صلى عليه في داخل المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن قال أبو يوسف،
يعني صاحب الإمام أبي حنيفة،
لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال النووي:
يعني يكون المسجد خاصا بالموتى، وهو الذي يسمى بمصلى الجنائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال النووي: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله.
وهذا ما يفعله يعني من يلتزم بهذا المذهب في هذه الأزمان، حيث يجعلون الجنازة خارج المسجد ويخرج إليها الإمام يصلي عليها، ويصلي عليها الناس وهم في المسجد. والمهم أن الجنازة لا تدخل في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية، وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم.
فقد كان بعض الناس لم يدركوا لم يدري كونه أسلم. فقد كان بعض الناس لم يدري كونه أسلم.
لم يعلم يعني؟
يعني لم يعلم أن النجاشي أسلم. والعبارة هنا كتبت برسم خطأ وينبغي أن تصوب لم يدري كونه أسلم ولا أنه لم يدركونه. نعم
احتاج أن تفرق الكلمتين يعني.
نعم تفرق الكلمتين.
أحسن الله إليكم. قال فقد كان بعض الناس لم يدري كونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الأفراد والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة فنزلت.
فهذا يشعر بأنه لم يدري أنه أسلم. نعم.
قال فنزلت قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم.
فنزلت فيه تشعر وتعلم أنه أسلم وآمن والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي رحمه الله الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف.
ودليله في ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي وما فعله مع الأنصاري الذي دفن قبل أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز.
وهذا يعني ظاهره التكلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على أحمصة ملك الحبشة لو نظرنا إلى واقعنا هل الحبشة هي في جهة القبلة أو أنها في غير جهة القبلة الله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهنا ذكر شيخنا مستدبر القبلة مثلا لم يجز أظن هي يحز هنا كاتبها
لا لم يجز
لم يجز نعم
أن لا تجوز الصلاة عليه.
أحسن الله إليه. قال المحب الطبري لم أرى ذلك لغيره وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي وستأتي حكاية مشاركة الخطاب لهم في هذا الجمود وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد.
وهذا غريب حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم مهاجر إلى الحبشة وكانوا على الإسلام، بل إنهم دعوا النجاشي إلى الإسلام فأسلم، ويبعد أن يكون ملك الحبشة مسلما ومن عنده في بلده ليسوا بمسلمين. قد يكون ليسوا كلهم غير مسلمين، لكن لا بد أن يكون ثمة مسلمون في أرض الحبشة امتثالا لدعوة ملكهم لهم بالدخول في الإسلام، ولوجود بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا إلى الحبشة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن قال: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر.
وهذا الذي أشار إليه بأنه من جمود من اقتصر على قصة النجاشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، ومن ذلك قول بعضهم: كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه فتكون صلاته،
يعني أن صلاته لم تكن صلاة غائب وإنما صلاة حاضر، حيث كشف له عن جنازة النجاشي فصلى عليها والصحابة صلوا عليها تبعا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه.
ويكفي أن هذا الخبر من الواقدي ولم يسقه بإسناد، والواقدي يعني متكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولابن حبان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه. ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى قال: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا ومن الاعتذارات أيضا أن ذلك خاص بالنجاشي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب
غيره. يعني هذا من الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. ولذلك لا يشرع فعله ما دام هو من الخصائص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره. قال المهلب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.
يعني أنه صلى عليه صلاة غائب. نعم.
قال واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته. قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه
فهذا الذي قاله يرى أن الأمر حكمه عام وليس من الخصائص. نعم.
قال مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله. وقال ابن العربي المالكي قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد،
يعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا وما عمل به محمد تعمل به أمته صلى الله عليه وسلم.
تعقب على ما قاله وما نقله ابن العربي عن المالكية. نعم.
قال يعني لأن الأصل عدم الخصوصية.
نعم.
قالوا طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم
إلا ما رويتم
ولا لا تقولوا إلا ما رويتم.
يعني هذه كل احتمالات.
قال ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف.
سبيل
فإنها سبيل تلاف.
سبيل تلافي
يا فيها
تلاف يعني صفة لسبيل.
فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.
نعم.
وقال الكرماني قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الظاهر والله أعلم.
قال ابن حجر
لأن فيه إثبات مشروعية صلاة الغائب.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه ويؤيده حديث مجمع ابن جارية. أحسن الله إليكم. قال ويؤيده حديث مجمع ابن جارية بالجيم والتحتانية في قصة الصلاة على النجاشي. قال فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا. أخرجه الطبراني. وأصله في ابن ماجه
أنه صلوا عليه صلاة غائب ولم يروا شيئا من الجنازة، ولا كشف ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في أرض الحبشة وهم في المدينة. نعم.
أحسن الله إليهم. قال لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون، فإنه جائز اتفاقا
كما هو فعلهم وصنيعهم في مساجدهم. نعم.
ثم قال فائدة: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية،
حيث إن صلاتهم عليه من باب فرض الكفاية، ما دام أدوها تسقط عن الباقين. نعم.
أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال يجوز ذلك ولا يسقط الفرض، وسيأتي الكلام على
يعني
الاختلاف.
لا بد أن يصلي عليه قوم صلاة حضور لا صلاة غائب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يجوز ذلك ولا يسقط الفرض، وسيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مفرد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز،
يعني أنهم يجوز لهم الوقوف مع الرجال عند الصلاة على الصلاة على الجنازة، وهذا الأمر كرره رحمه الله في مسائل كما ذكره في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين، حيث نص على جواز صلاة الأطفال أو الصبيان مع الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه،
يعني وكان ابن عباس إذ ذاك صبيا لم يبلغ الحلم. نعم.
قوله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، في رواية الكشميهني على الجنائز، أي عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر في الباب الذي قبله.
نعم.
وتقدم
يعني بصلاته على النجاشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتقدم أن الكلام على المتن يأتي مستوفا بعد 12 بابا، وسيأتي بعد 3 تراجم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس المذكور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ،
يعني كان صبيا،
لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الصلاة على الجنازة،
وهذه ترجمة قصد بها بيان أن الصلاة على الجنازة من السنن. نعم. من الأمور المشروعة.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه،
يعني عند التكبير.
وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى
يرى أن صلاة الجنازة لا بد أن يكون فيها طاهرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال
أربع تكبيرات.
وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. وفيه صفوف وإمام
كأن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يهيئ لنا يلخص لنا كيفية الصلاة على الميت. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا يعني ما جاء في قصة الأنصار الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة المرض، ولما خرج من عنده قال لأهله إن مات فآذنوني، فلما توفي بالليل كرهوا أن يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوه ليلا، ثم إنه لما أعلم جاء إلى قبره وصلى عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه لأحاديث الباب قوله باب سنة الصلاة على الجنازة. قال الزين بن المنير المراد بالسنة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني فهو أعم من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات والشرائط والأركان، وليست مجرد دعاء فلا تجزئ بغير طهارة مثلا، وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، هذا طرف من حديث سيأتي موصولا بعد باب، وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث ثوبان رضي الله عنه أيضا. قوله وقال صلوا على صاحبكم،
هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما جاء به ليصلى عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه لكونه مات وعليه دين. وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تحمل دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال صلوا على صاحبكم، هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه سيأتي موصولا في أوائل الحوالة. أوله قوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين، الحديث. قوله وقال صلوا على النجاشي، تقدم الكلام عليه قريبا.
ما أخبر أن عبدا من عباد الله صالحا توفي بأرض الحبشة وطلب منهم أن يصلوا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله سماها صلاة أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق.
هذه أمور تقع في الصلاة وتقع في صلاة الجنازة. نعم.
قال فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا وصله يعني مالك،
يعني يشترط الطهارة في الصلاة على الميت. من هذا الحديث يعني يستنبط أنه يشترط أن لا يصلي على الجنازة إلا طاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وصله مالك في الموطأ عن نافع بلفظ إن ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
نعم.
قوله ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها،
لأن هذين الوقتين منهي عن الصلاة فيهما، فكذلك ينهى عن الصلاة على الجنازة فيهما. نعم. لأنها صلاة.
أحسن الله إليكم. قال وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول ما صليت لوقتهما، ما صليت
لوقتهما، لأن هذا وقت نهي. نعم.
أحسن الله إليكم. ما صليت لوقتهما. ثم قال تنبيه، ما في قوله ما صليت ظرفية يدل عليه رواية مالك عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليت لوقتهما. ومقتضاه أنهما إذا أخرت إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ، لا يصلى عليها حينئذ،
لا يصلي عليها حينئذ، أو يقول لا يصلى عليها حينئذ.
أحسن الله إليكم. قال ويبين ذلك ما رواه مالك أيضا عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس، إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها.
نعم. أما إذا صلي عليها بعد صلاة الفجر مباشرة والوقت غلس، يعني لا يزال وقت ظلمة، فلا بأس.
أحسن الله إليكم. قال فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب،
يعني حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو أكثر، وحتى تغرب الشمس عند بعد العصر. نعم.
قال وقد تقدم ذلك عنه واضحا في باب الصلاة في مسجد قباء، وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. قوله ويرفع يديه، وصله البخاري في كتاب رفع اليدين،
يعني في التكبير عند الصلاة،
في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد. من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف. ذكر في الحاشية تعليقا على الحديث قال وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه. والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك من زيادة الثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه الله
رحمة الله عليه. يعني فصل في هذه المسألة وجعل الخبر مرفوعا وليس موقوفا على ابن عمر فقط. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال الحسن إلى آخره لم أره موصولا وقوله من رضوه في رواية الحموي والمستملي
قوله إيه
من رضوه
من رضوه
من رضوه في رواية الحموي والمستولي والمستملي من رضوهم بصيغة الجمع
من رضوهم. نعم
من رضوهم أحسن الله إليكم بصيغة الجمع. وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التي يجمع فيها. وقد جاء عن
الصلوات التي يجمع فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
وقد جاء عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن. أخرجه عبد الرزاق. وهي
هذا أنه يعني أحق من يتقدم لأداء صلاة الجماعة.
أحسن الله إليه. هذا شيخنا إشارة إلى قوله من رضوهم لفرائضهم.
نعم
أحسن الله إليه. قال أخرجه عبد الرزاق وهي مسألة اختلاف بين أهل العلم. فروى ابن أبي شيبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس أن إمام الحي أحق
يعني يتقدم بالصلاة عليه.
وقال علقمة والأسود وآخرون الوالي أحق من الولي وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
يعني أن الإمام هو الأولى بأن يكون المقدم الإمام في الصلاة على الجنازة. نعم.
وقال أبو يوسف والشافعي الولي أحق من الوالي. قوله وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم
يعني يتوضأ ولا يتيمم.
يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن. قال وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعيد بن منصور
قول الإمام الحافظ بن حجر. نعم
أحسن الله إليه. قال وقد وجدت عن الحسن في هذه المسألة اختلافا. فروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير
إيه؟
عن كثير بن شنظير قال سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته. قال يتيمم ويصلي. وعن هشيم
فهذا الذي نقله خلاف ما عرف عن ابن عمر إن أنه لا بد من الوضوء. نعم
سن الله إليكم. قال وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله. وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر. وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها
لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر، يعني لا بد من الطهارة، لا بد من الوضوء.
قال وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزي لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء.
نعم.
وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين، وهي رواية عن أحمد. وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف. قوله وإذا انتهى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة. قال الحافظ وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوي الاحتمال الثاني. قال ابن أبي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.